الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الإيمان بالرؤيا يوم القيامة. والإيمان بالرؤيا يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، رواه قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم عن أبان بن عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإلماحة أو هذه الفقرة تضمنت أمورا: الأمر الأول إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب الكفار في الغضب دل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالإدراك رؤية وزيادة، فالمؤمنون يرون ربهم ولا يحيطون به ولا يدركونه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وجميع أدلة اللقي تثبت بها الرؤية على قول أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه بأحاديث متواترة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس في الظهيرة، في أحاديث كثيرة ذكرناها في مؤلف مستقل بعنوان رؤية المؤمنين الجبار في المحشر ودار القرار. وأما الموطن الثاني الذي يرى فيه المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى فهو الجنة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. وفي السنة حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة: تريدون أن الله يقول: تريدون شيئا نزيدكم؟ فيقولون: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تعطنا ما لم تعطي أحد من العالمين؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. خرجه مسلم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهكذا أدلة كثيرة مذكورة في الباب. وأما تقسيم الناس في الرؤية فهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: منهم من أثبتها في الدنيا والآخرة، وهؤلاء كفار ولا تصوفية من إليهم. ومنهم من نفاها في الدنيا والآخرة، فهؤلاء كفار وهم الجهمية ومن إليهم. ومنهم من نفاها في الدنيا وأثبتها في الآخرة، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أنعم الناس بالأخذ بأدلة الكتاب والسنة. وأما مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فقد روي عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وفي بعضها رآه بفؤاده. وحمل بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، المطلق على المقيد، وجعلوه إجماعا، أي أنه لم يقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه يقظة. والثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، أو قال: إنما هو جبريل، رأيته على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. وأخرجاه وثبت عن أبي ذر في صحيح مسلم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيته نورا، وفي رواية نور أن أراه، أي نور يحجب بيني وبينه لم أراه، ورأيت نورا، والنور هو الحجاب كما تقدم الحديث حجابه النور. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقظة، وإنما رآه بفؤاده ورآه مناما، رأيت ربي في أحسن صورة. الحديث خرجه الدارقطني في كتاب الرؤية. واستدل المبتدع على نفي الرؤية بقول الله عز وجل لن تراني، وقالوا لن تفيد التعبير، والصحيح أنها لا تفيد التعبير. قال ابن مالك ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد والسؤال فاعبد. واستدلوا بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا دليل كما تقدم رد عليهم، وفيه إثبات أن المؤمنين يرون ربهم، فإن الإدراك رؤية وزيادة. قال الله عز وجل لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنفى موسى عليه السلام الإحاطة ولم ينفي الرؤية، نفى الإحاطة ولم ينفي الرؤية، وبهذا علم ضلال المبتدعة الذين ينفون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. هذه مسألة أخرى وهي الإيمان بالميزان. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صاحب البطاقة إن الله يخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، إن شاء الله 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات، فيقول الله هل ظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. قال إن لك عندنا حسنة. قال وما هي؟ قال لا إله إلا الله. قال يا رب ما تغني هذه البطاقة أمام تلك السجلات؟ فيقال لا ظلم اليوم، ثم توضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله. الحديث أخرجه الترمذي. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث أبي سلمة عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الصالح يموت العبد فيحتسبه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صعد على شجرة أراك فضحكوا عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وتضحكون من دقة ساقيه لهما في الميزان أثقل من أحد. فثبت وزن العامل ووزن العمل ووزن الصحف كما تقدم، وهو ثابت بالكتاب والسنة، ولا يرده قول المبتدعة الضلال من أن الميزان لا يحتاجه إلا البقال أو التوام، بل جعله الله عز وجل لحكمة لإظهار عدله. ويوزن المؤمن والكافر والبر والفاجر. وأما قول الله عز وجل ولن يقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي يوزن ولا وزن لهم، يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوض، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، فيه إثبات صفة الكلام لله، وقد تقدم الكلام عليها، وهذا يدل عليه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم أن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقول يا عبدي أتذكر كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب، نعم يا رب. فيقول فأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فعند ذلك يقول يا رب هناك ذنوب لا أراها وهي الكبائر، ويبدل الله عز وجل السيئات حسنات رحمة بعباده المؤمنين. وأيضا أحاديث كثيرة، منها حديث آخر رجل يدخل الجنة فيقول الله عز وجل له أكنت تظن ماذا؟ فيقول الله عز وجل له يا ابن آدم ما أقدرك؟ فيقول يا رب ادخلني الجنة. الحديث حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم. وهكذا الأحاديث والآيات كثيرة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فهذا يحمل على مواطن خاصة، على مواطن خاصة. وإلا فإن الأصل أن الله عز وجل يكلم كل من في الموقف، لكن كلامه للمؤمنين كلام رحمة، وكلامه للكافرين كلام عذاب وتسخط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله السلامة. قال والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أعمال أمته، أعمال عليه ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والحوض أيضا هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد العلماء الذين يؤلفون في خصائصه يقولون صاحب الحوض المبرود، وقد دل عليه الكتاب والسنة. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حوض، وهو نهر أعطاه الله عز وجل يرد عليه أمته يوم القيامة. والأدلة على إثبات الحوض كثيرة ومتواترة، ذكر منها الإمام مسلم في كتابه فضائل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وذكر البخاري في كتابه الصحيح كثير من الأحاديث، منها حديث جندب أنا فرطكم على الحوض، منها حديث البراء وغيره، حديث عبد الله بن عمر وابن عمر، وفي بعض ألفاظها تقارب، من ورده شرب ومن شرب لم يضمع بعدها أبدا الحديث. ويطرد على الحوض صنفان من الناس، الصنف الأول بعض المبتدعة، والصنف الثاني بعض العصاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أجارك الله من إمارة السفهاء؟ قال يا رسول الله ما إمارة السفهاء؟ قال قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، فمن صدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولا يسب وارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وأما يعني ماذا أهل البدع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فإنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وأما حديث إن لكل نبي حوض فهو حديث ضعيف من رواية الحسن عن سمرة، والصحيح فيه الإرسال، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. والحوض موجود الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أنظر إلى حوضي الآن، وقال أنبري على حوضي، ويكون الحوض بعد البعث مباشرة. وأما حديث اطلبني أول ما اطلبني على الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض، فليس فيه ترتيب كما بين ذلك العلماء. والحمد لله رب العالمين.